وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام فيما إذا تلف المبيع بعد الثلاثة. ذكرنا أنه بعد ثلاثة أيام وثبوت الخيار للبائع، فالمبيع إذا تلف فيكون من مال البائع، والدليل على ذلك عدة أمور، منها الإجماع ومنها النبوي المعروف. تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، هذه دلت على أن التلف من مال البائع، ولكن قالوا أنه يعارض، هذا القول يعارض بدليل الخراج بالضمان، أو من له النماء فعليه الضمان، فإذا كان النماء للمشتري فالضمان على من يكون؟ لابد يكون على المشتري وليس على البائع. وعندنا قاعدة أخرى، أنه إذا تلف المبيع في زمن الخيار فهو من مال من لا خيار له، هذا يتعارض. جناب المصنف قال هذا التعارض على أي حال يمكن حله. حل التعارض أنه القاعدة في الواقع عامة، والنبوي ماذا؟ خاص. النبوي يقول تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، فهنا نقول أن النبوي يختص بقبل القبض، والقاعدة أعم من القبض وقبل القبض، أو بلي قبل القبض أو بعد القبض. وثانيا أنه لا ملازمة بين النماء والملك، فإنه عفوا النماء والدرك، فإنه ربما يكون النماء للمالك ولكن الدرك يكون على من؟ على غيره، فلا ملازمة بين هذه. وعليه فإن هذا التعارض يمكن حله بحمل العام على الخاص وينتفي التعارض. هذا ذكرناه في يوم أمس، ووصل بنا الكلام إلى أنه لو كان التلف في الثلاثة أيام، في خلال الأيام الثلاثة وقع التلف للمبيع، فعلى من يكون الضمان؟ المصنف يقول المشهور أنه من مال البائع. لماذا؟ لأنه كما دل عليه الدليل النبوي، تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، هذا يشمله. والإجماع أيضا قام على ذلك، قام الإجماع على أن تلف المبيع في أيام الثلاثة أو في خلال الثلاثة يكون من مال البائع. هذا الإجماع وإن كان مدعا ومحكيا، ولكن في قباله هناك كلام آخر. الكلام على أن الضمان يكون على مالك العين وليس على البائع. مالك العين هو المشتري، فإذا تلف المبيع في أيام الثلاثة فيكون الضمان على المشتري. فنحن نقع بين هذين قولين، قول المشهور وقول غير المشهور. قول المشهور يقول أنه من مال البائع، إذا تلف المبيع في الأيام الثلاثة فهو من مال البائع. واستدل المشهور على هذا الكلام بأدلة عديدة. الدليل الأول الشهرة، ونضم إليه ماذا؟ دعوى الإجماع، هذا واحد. اثنين، إطلاق النبوي، تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه. وطبيعي كلامنا نحن أن المبيع عند من؟ عند البائع في أيام الثلاثة. الدليل الثالث، السيرة العقلائية جرت على أن أي شيء يتلف في يد أي إنسان فهو يتحمل ماذا؟ ضمانه بمقتضى قاعدة اليد. قاعدة اليد، اليد ضامنة، وما دام المبيع عند البائع فيده ماذا؟ ضامنة. والدليل الرابع، رواية خالد، خالد بن عقبة ينقل رواية على أنه رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه البيع، يعني البيع تم غير أنه ترك المتاع عنده، يعني لم يقبضه، قال آتيك غدا إن شاء الله، قال للبايع إن شاء الله غدا آتيك وآخذ المبيع، فسرق المتاع بالليل، اجى سارق سرق المتاع. من مال من يكون؟ يعني الضمان على من؟ الإمام يقول له من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته، يعني من؟ البائع. من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المال أو يقبض المال ويخرجه من بيته. فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن، إذا طلع من بيته وانطاه إياه وسلمه فعلى من يكون؟ على المشتري. هذه الأدلة الأربعة كلها دلت على أن الضمان على من؟ على البائع. هذا القول الأول. في قباله القول الثاني، شي يقول أن الضمان على من؟ على المشتري. ودليله أمران، الأمر الأول الإجماع المدعى، الأمر الثاني القاعدة التي تقول المالك ضامن لماله، كل مالك يضمن ماله، والمشتري مالك فيضمن ماله. هذان القولان كل واحد له دليله، فما هو التحقيق في المسألة؟ جناب المصنف يناقش، يقول أولا نأتي على القول الثاني، عفوا نأتي على القول الأول الذي قال الضمان على من؟ على البائع. أولا أن إجماعكم الذي ادعيتموه، مو قالوا الشهرة يضم إليه الإجماع، هذا الإجماع الذي تدعوه معارض بإجماع آخر يدعيه الشيخ الطوسي و بلي نعم لا، المصنف يقول لكن الإجماع معارض بل موهون. فهذا الإجماع المدعى من قبل، نعم الإجماع المدعى من قبل صاحب القول الثاني ليس القول الأول، القول الأول هو في الواقع يدعي الشهرة. الإجماع الذي يدعيه صاحب القول الثاني هذا الإجماع معارض بخلاف الأصحاب، هذا واحد. واثنين أن القاعدة التي تقول أن المالك ضامن لماله هذه أعم من النبوي المعروف الذي يقول تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه. نعم المالك ضامن لماله، المالك ضامن لماله، بس هذه مطلقة، المالك ضامن لماله بعد القبض أو المالك ضامن لماله قبل القبض مطلق. هذا المطلق عندنا مقيد، من هو المقيد؟ حديث النبوي الذي قال شنو؟ قبل قبضه تلف المبيع، قبل قبضه فهو من ماله، فيكون هذا مخصصا لمن؟ للقاعدة. وعليه في القول الثاني يرد وموهون، فيبقى ماذا؟ فيبقى دليل القول الأول قوي. زين، نقرأ هذا المقدار لنجد ماذا ينتهي إليه المصنف. قال ولو تلف في الثلاثة، كلامنا يوم أمس كان ماذا؟ لو تلف بعد الثلاثة، اليوم يقول ولو تلف في الثلاثة، فالمشهور كونه من مال البايع أيضا، يعني البايع أيضا يضمن. وعن الخلاف الإجماع عليه، احنا قلنا شهرة يضم إليها الإجماع، بس الإجماع ليس هو شنو؟ هو الدليل المعتمد، وإنما الشهرة هي الشهرة الفتوائية، الشهرة الفتوائية يضم إليها الإجماع. هذا القول الأول، في قباله قول ثاني. إلى الآن الشيخ شنو ذكر؟ القول الأول وفقط بيّن دليل الشهرة فقط، قال الشهرة، الشهرة تدل على ذلك. الآن يبدأ بذكر القول الثاني، بس القول الثاني يذكره وبعد ذلك يبين على أن دليل القول الثاني موهون. موهون بمن شيخنا؟ موهون بأدلة القول الأول، يعني القول الأول سيذكر أدلته وين؟ في مناقشة القول الثاني. هسه هذه فني مو فني، علي حال تعقيد للمطلب، هذا بعد الموجود يقول هكذا: خلافا لجماعة من القدماء، منهم المفيد والسيدان، السيد المرتضى والسيد ابن زهرة. هذا القول الثاني إخواني، ماذا قال؟ مدعين عليه الإجماع، هذا واحد، مع قاعدة ضمان المالك لماله، ضمان المالك لماله يصح حجة لهذا القول. القول الثاني يصح حجية القول الثاني وتمامية القول الثاني مبني على من؟ على هذين، شنو؟ الإجماع والقاعدة. الشيخ الآن راح شنو يناقش؟ لكن الإجماع معارض بل موهون. هذا الدليل الأول، الدليل الأول ضربه، دليل الأول للقول الثاني ضربه بمن؟ أن هذا الإجماع لا أساس له. القاعدة شو سوي يا شيخنا؟ الضمان المالك لماله، أن كل مالك يضمن ماله. والقاعدة مخصصة بالنبوي المذكور، أي نبوي؟ تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، متشلوله مو من مال مالكه. خب الضمان، ضمان المالك لماله هذا أعم، أعم شنو؟ قبل القبض وبعد القبض، يكون النبوي ناظر إلى من؟ إلى قبل القبض، فيخصص هذه. إن قلت، يلا إن قلت أن النبوي ضعيف، أن النبوي سنده ضعيف فيه ضعاف، يجاوب الشيخ شو يقول؟ المنجبر من حيث الصدور، المنجبر يعني شنو؟ يعني النبوي وإن كان ضعيفا ولكن عمل الأصحاب به يجبر ضعفه، ضعفه. وعندنا نحن قاعدة سيقبلوها الأعلام، سيد أخوي ما يقبل هذه القاعدة، وهي أنه إذا كان دليل ضعيف في سنده وفي صدوره، ورأينا أن الأصحاب عملوا بهذا الرواية أو بهذا الدليل، فعمل الأصحاب يكون مقويا لمن؟ للسند، فيجبر الضعف، فيجبر الضعف. فالنبوي وإن كان ضعيفا ولكن منجبر بمن؟ من حيث الصدور بعمل الأصحاب. بعد عندك دليل آخر شيخنا، هاي شوفوا صارت هاي أدلة لمن؟ للقول الأول، صارت هاي أدلة للقول الأول. الدليل الثاني للقول الأول، أول كان شهرة، دليل ثاني للقول الأول شنو صار؟ حديث النبوي. الدليل الثاني صار يقوي ماذا؟ يقوي القول الأول النبوي. بعد وصار عندنا رواية خالد بن عقبة، عفوا رواية عقبة بن خالد، عقبة بن خالد، في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال آتيك غدا إن شاء الله، فسرق المال من مما لمن يكون الضمان على من؟ قال عليه السلام من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المال ويخرجه من مال من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه حقه. هذا إن شاء الله تعالى واضح. ومناقشة الشيخ للقول الثاني تمت. الآن يذكر الشيخ فرع في المسألة، فرع في المسألة. الفرع هذا أن القبض والإقباض، هل يمكن أن يحصل القبض بالتمكين يمكن البائع المشتري من ماله؟ يمكنه، هو اشترى كتاب المكاسب، فالبائع أخذه ووضعه في الكيس ووضعه أمامه، ووضعه أمامه يعني شيله هو أو ماذا؟ دعاه وذهب، يعني لم يأخذه. تمكين المشتري من ماله هل يعد قبضا فيسقط الضمان عن البائع أو لا؟ هذا فرع. ولو مكنه، من مكن؟ مكن البائع المشتري، أحسنت. ولو مكنه من القبض فلم يتسلم، فضمان البائع، يلا البائع يضمن له لا، فضمان البائع مبني على ارتفاع الضمان بذلك وهو الأقوى. يعني هيك نقول أنه المسألة مبنائية، المسألة مبنائية أنه إذا مكن البائع المشتري من ماله فهل يسقط ضمان البائع؟ إذا قلنا نعم فمجرد التمكين يلا مسقط. مو واضح الإخوان؟ بس أنا مبتلى بهالحشرة، ولكن الإخوة واضح المطلب؟ يعني إحنا سامعين نمرود وكذا والذبابة إيش ضعف الطالب، وإحنا الآن مبتلين بهالذبابة. زين، شنو مولانا كان البحث؟ على أنه إذا كان مجرد التمكين، تمكين البائع، تمكين البائع المشتري في أن يأخذ ماله، إذا كان يفهم منه سقوط ضمانه فنقول ماذا؟ يسقط. وإذا لا يفهم ذلك، بل مجرد ماذا؟ بل مجرد، قل معي، مجرد تخصيصة، مجرد رفع الموانع، رفع الموانع عن القبض، مو أنه قبض. وبعض الأعلام شو يقولون؟ يقولون أن تمكين البائع المشتري هذا ليس قبضا، وإنما رفع الموانع عن القبض، ورفع الموانع عن القبض ليس قبضا. القبض متى يحصل؟ رفع الموانع ووضع اليد، وضع يد من؟ وضع يد المشتري. إذا وضع يده نعم الموانع ارتفعت. هسه مثلا أنا في الواقع أعطيك مفتاح البيت، مفتاح البيت، يقول من أخذ مفتاح البيت فقد ماذا؟ قبض البيت، قبض البيت. مرة أنا في الواقع ما أعطيك مفتاح البيت، أنا في الواقع أذهب وأفتح الباب، أفتح الباب. فتح الباب بالنسبة للمشتري للدخول إلى الدار وأنا لم أدخل بس الباب مفتوحة، قفل ماكو، هذا تمكين، هذا رفع موانع. رفع الموانع قبضا. إذا قلتم لا فماذا نقول في جواب الفرع هذا؟ شو نقول؟ مجرد التمكين لا يسقط ضمان أما لو بنينا على أنه التمكين يسقط الضمان فنعم وهو الأقوى. الشيخ يقول وهو الأقوى. ولو مكنه من القبض فلم يتسلم، فضمان البائع مبني على ارتفاع الضمان بذلك. يعني إذا قلنا أن مجرد التمكين يرفع الضمان فنعم، هل يرفع الضمان أو لا؟ بعد لازم القضية شنو؟ مبنائية. وهو الأقوى، الشيخ يختاره يقول نعم الأقوى أن مجرد التمكين كافي. لا قد أنا لا قد أنا أبذله هو يأخذ الشيء بيده، لا لا، وإنما أرفع كل مانع من أن يقبض، هذا يسموه تمكين. السلعة هنا في هذا الجانب، وهناك حسب تعبيرنا حاجز أو كذا بين البائع وبين المشتري. أنا كبائع صيدلية، دكتور صيدلي، أأتي بالدواء أضعه أمامه، هذا تمكين أو ليس تمكين؟ أما وضع الدواء في نفس المكان وأنا أبيعه وهو في نفس المكان، هذا ما غير ممكن. أو أقول للصانع مثلا كذا، بابا أخذ هذا الزيت، أخذ هذا الكيس الرز، أضعه ماذا؟ في الباب، يعني حتى لما يذهب يأخذه، هذا تمكين وليس قبض. متى قبض؟ يعني عندما أضعه ماذا؟ بيده أو أضع يده عليه، هذا يسموه قبض. على أي حال، قال الشيخ في النهاية إذا باع الإنسان شيئا ولم يقبض المتاع ولا قبض الثمن ومضى المبتاع، هذا فرع مرتبط بأصل المسألة، فرع مرتبط بأصل المسألة. إذا باع الإنسان شيئا ولم يقبض المتاع ولا قبض الثمن ومضى المبتاع، مبتاع من هنا أنا؟ مشتري، المشتري، ومضى المبتاع، فإن العقد موقوف 3 أيام. نعم أي مضى العقد موقوف 3 أيام، فإذا جاء المبتاع في مدة 3 أيام كان المبيع لمن؟ له. هذا كله واضح، هذا زين. وإن مضى 3 أيام كان البائع أولى بالمتاع، يعني يقدر أن يفسخ. أحسنت. هنا البحث، فإن هلك المتاع في هذه 3 أيام، هاي عبارة الطوسي ها، فإن هلك المتاع في هذه 3 أيام ولم يكن قبضه إياه، يعني ما أنطاه لمن؟ للمشتري، وبعد ذلك ماذا؟ يتلف، وإنما تلف عنده في الأيام 3، كان من مال البائع دون المشتري. هذا فرع. هذا الفرع. فرع الثاني، وإن كان قبضه إياه، من قبضه إياه؟ البائع قبض المبيع لمن؟ للمشتري، ثم هلك في مدة 3 أيام كان من مال المشتري، لأنه تلف المبيع بعد قبضه فهو من مال مالكه. واضح هذا؟ زين. الفرع الثالث، وإن هلك بعد 3 أيام كان من مال البائع على كل حال، هاي على كل حال شنو؟ سواء قبضه أو هذا بمشكلة. هاي الحكاية الأخيرة فيها شنو؟ كلام. وإن هلك بعد 3 أيام كان من مال البائع على كل حال. انتهى المحكي في المختلف وقال بعد الحكاية وفيه نظر، يقول الشيخ هذا النظر أنا أجده ماذا في محله، صدق فيه نظر، إذ مع القبض يلزم المبيع، مو كلنا إذا كان قبض تقول على كل حال، على كل حال أشياء أقول لك سواء قبض المشتري إذا قبض أنت فوق، أنت فوق قلت فوق في الفرع الثاني إيش قلت، وإن كان قبضه إياه ثم هلك في مد كان من مال المشتري. فأنت بعد على كل حال شنو يعني على كل حال؟ ما جاء افتهم على كل حال شنو. ففيه نظر وفيه نظر، هذا النظر على أي فرع، فرع الأول وفرع الثاني وفرع الثالث، على على هذا كل حال. أحسنت. العلامة أشكل يعني صاحب المختلف أشكل، قال هاي حكاية الطوسي في النهاية احنا نقبلها ولكن في الأخير ما نقبلها. ليش؟ لأنه لو كان قد قبض المتاع المشترية فلا يكون الضمان على البائع على كل حال، هذا خلف شنو؟ خلف المتفق عليه. زين. الشيخ يقول أقول، الشيخ الآن يريد شنو؟ يبين وجهة نظر. يقول أقول كأنه جعل الفقرة الثالثة مقابلة للفقرتين، يعني للفرعين. كم فرع كان في كلام الشيخ؟ ثلاث فروع. أحسنت. يعني كأنما الفرع الثالث، الفرع الثالث كأنما يريد الشيخ يقول ماذا؟ قسيمه، قسيمه الفرعان الأولان، فيصير هو في مقابل الفرعين الأولين، مو تشيله لا. الفرع الأول شنو كان؟ قبل القبض. الفرع الثاني بعد القبض. الفرع الثالث على كل حال، لا هذا ولا هذا، على كل حال. هي على كل حال راح يصير قسيم المن، قسيم للفقرتين او للفرعين السابقين، قسيم يعني في مقابل، واضح المطلب؟ فيشمل ما بعد القبض وما قبل القبض، يعني يكون اعم من الفرعين. احسنت. خصوصا مع قوله على كل حال، لكن التعميم اي تعميم ثبوت الضمان على البائع على كل حال، لكن التعميم مع أنه خلاف الإجماع، هذا فيه نظر. يعني شو فيه نظر؟ يعني هذا ما يمكن قبوله، أولا خلاف الإجماع ومناف لتعليل الحكم بعد ذلك بقوله لأن الخيار له بعد الثلاثة أيام. إذا كان الخيار له لمن؟ للبائع بعد ثلاثة أيام، فيكون الضمان على من؟ المشتري، لأن تلف المبيع في أيام الخيار في من مال من؟ من لا خيار له. فإن من المعلوم أن الخيار إنما يكون له ما عدم القبض، وشلو له الخيار للبائع يمتى يثبت شيخنا؟ مع عدم القبض. فإذا عدم القبض فكلمة على كل حال ليس صحيحة، ليس صحيحة. إذن لازم نقول شنو؟ أن الشيخ الطوسي لم يقصد، لأن الشيخ الطوسي شيخ طوسي، هذا مو واحد بقال، فلا بد أن نقول أن الشيخ الطوسي لما قال أن البائع ضامن على كل حال، لما قال أن البائع يضمن على كل حال، في الواقع لم يقصد هذا المعنى، لم يقصد هذا المعنى، وإنما لابد أن نحمل على معنى آخر. ليش؟ لأن إذا كان يقصد هذا المعنى فيقع في تناقض مع نفسه، يقع في تناقض مع نفسه. ليش؟ لأن أولا كلامه مخالف للإجماع، وثانيا مخالف لاستدلاله هو قال لأن الخيار، هيك قال، لأن الخيار له بعد الثلاثة أيام. الخيار لمن؟ للبائع بعد ثلاثة أيام. متى يكون الخيار للبائع بعد ثلاثة أيام؟ عندما لا يكون هناك قبض وإقباض. فإذا ليست المسألة على كل حال، لابد أن تكون ماذا؟ في حال دون حال. فإن من المعلوم أن الخيار إنما يكون للبايع مع عدم القبض، فيدل ذلك على أن الحكم المعلل مفروض فيما قبل القبض وليس على كل حال. هذا تمام الكلام في مسألة تلف المبيع سواء كان في أيام الثلاثة أو ما بعد الثلاثة، مسألة جديدة. جناب المصنف في كل البحوث السابقة في خيار التأخير ثبت هذا المعنى، ثبت هذا المعنى أن خيار التأخير يثبت بعد الثلاثة. أكرر أن خيار التأخير متى يثبت؟ قبل الثلاثة لا خيار، بمقتضى الروايات الأربعة بمقتضى تسالم الأصحاب وإجماعهم. فشيء يسمى خيار التأخير مأخوذ فيه مضي ثلاثة أيام. إلى هنا المصنف أثبت هذا المفهوم، ونحن تلقيناه ماذا؟ أنه مفهوم مستدل عليه. في هاي المسألة الجديدة الشيخ يريد شوية شنو؟ يتراجع. في هذه المسألة الجديدة يريد أن يعطينا، اسمعوا جيدا، يريد أن يثبت لنا الشيخ المصنف أن خيار التأخير ليس مأخوذ في مفهوم خيار التأخير الثلاثة أيام، فإنه يمكن أن يثبت خيار التأخير في اليوم الأول. شو أسمي أنا هذا الكلام؟ هل المسألة شنو أقدر أسميها؟ راح أنطي فد عنوان، شنو عنوان؟ عنوان علمي. شو أقول؟ سبق منا أن مفهوم خيار التأخير مضيق بما بعد الثلاثة، مضيق مقيد. الآن نريد أن نقول مفهوم خيار التأخير أوسع، يعني شنو؟ يمكن أن يثبت ما بعد الثلاثة ويمكن أن يثبت قبل الثلاثة. هذا توسع لمفهوم التأخير. فخيار التأخير بعد ليس مأخوذ فيه مضي أيام الثلاثة، وإنما يمكن أن يثبت. هذا محاولة من الشيخ، بس ما يدخل للبحث بهذه الطريقة. شو يقول؟ لو كان المبتاع ممن يسرع إليه الفساد، إذا كان المبيع مما يسرع إليه الفساد، اشتريت طماطم الصبح ساعة 6-7 الصبح قبل ما أروح للدريس، اشتريت 10 كيلوات طماطم ودعتها عد البايع، قلت إن شاء الله إذا خلص الدرس أجي أخذها الظهور، وفلوسهم شنو؟ ما انطيت، فنسيت الطماطة والبايعة وكل شيء، ذهبت إلى وين؟ إلى البيت. هذا الرجل الطماطة يجوز أن يبيعها؟ لا، لأنه مال الغير. فلوسه وصل إليه؟ لا، لأنه لم يعطيه الثمن. خب هذه الطماطة إلى الساعة 4 العصر خصوصا أيام الصيف ساعة 2 الظهر شو يصير مولانا؟ هذه الطماطة تصير معجون طماطة ويخرب، هذا يعني تتلف. فإذا أريد نبقى على 3 أيام لازم يجي مولانا هذه الطماطة يذبها وين؟ يذبها مكان آخر في القمامة، وهذا ضرر لا يمكن دفعه. إذا انتظرنا 3 ضرر لا يمكن دفعه،
حتى تقول سيدنا سيثبت له الخيار بعد الثلاثة، وبعد الثلاثة حتى لو ثبت لي خيار من يشتري هيك طماطة اللي هي أجلكم الله تعالى جيفة؟ واضح المطلب؟ فيأتي الشيخ يقول في مثل هكذا مبيع لابد أن نقلص، شنو مولانا؟ نقلص هذا المفهوم، عفوا نوسع هذا المفهوم فنجعله يشمل ما قبل الثلاثة أيضا، يشمل ما قبل الثلاثة أيضا، فنرفع اليد عن من؟ عن ال عن ال ها مضي الثلاثة بعد الثلاثة، هذا نرفع اليد عنه فنوسعه إلى أن يشمل قبل الثلاثة ببركة أو بسببي أو بمناطي أو بملاكي، شنو؟ أن المبيع مما يسرع إليه الفساد. واضح هذا المطلب؟ نقرأ. لو اشترى ما يفسد من يومه فإن جاء بالثمن ما بينه وبين الليل، يعني العصرية، العصر، المغرب، قبل المغرب، وإلا فلا بيع له. أبعد مو أنه فإن جاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام، هناك ما بينه وبين شنو؟ هنا صار شنو؟ ما بينه وبين الليل، يعني ما بين الساعة 7 الصبح اللي وقع العقد والليل، وإلا فلا بيع له. من أين لك هذا شيخنا؟ كما في مرسلة محمد ابن أبي حمزة البطائني، رواية تعبانة، هي هم مرسلة هم البطائني، ولكن على أي حال، والمراد من نفي البيع شنو قلنا؟ نفي لزومه، مو أنه صحته، لا، البيع صحيح ولكن ليس بلازم. ويدل عليه قاعد، إيه هذا جيد، هاي هذا الدليل، نفي الضرر. ويدل عليه قاعدة نفي الضرر، فإن البائع ضامن للمبيع، ممنوع عن التصرف، محروم عن الثمن، يعني لا يمكن أن البائع نحمله كل هذا الأمر، هم المبيع مو إلك وما يجوز لك أن تتصرف فيه، والثمن هم ما داخل بجيبك، وعلى كل حال أنت لازم تقعد تشوف هذا المبيع شنو يفسد، ما يصير. وعليه شنو؟ عليه، وعليه إذا كان الدليل نفي الضرر، يلا شيخنا، وإذا كان الدليل نفي الضرر فلا شنو؟ فلا داعي لتحديد الخيار بالثلاثة أيام، وإنما لابد أن نلحظ كل مبيع بحسبه، كل مبيع بحسبه. إذا اشتريت رقي، الرقي مولانا يتحمل يوم يومين، يتحمل يوم يومين، يتحمل. أما الطماطم، أما اللحم، أما السمك، لا، قد يكون سويعات في الفصل الصيف، سويعات، فهنا لابد أن ننظر. ومن هنا شنو يعني؟ يلا شيخنا، يعني ومن هذه الزاوية يمكن أن نرفع اليد عن المفهوم السابق لخيار التأخير، مفهوم السابق لخيار التأخير. ومن هنا يمكن تعدية الحكم، تعدي الحكم يعني نوسعه، تعدية الحكم إلى كل مورد يتحقق فيه هذا الضرر، وإن خرج عن مورد النص. النص كان جيد إخواني، ابن يقطين وزرارة وكذا وابن الحجاج، شنو كان النص؟ مضي ثلاثة أيام، يقول وإن خرج عن من النص، كما إذا كان المبيع مما يفسد في نصف يوم أو في يومين فيثبت فيه الخيار في زمان يكون التأخير عنه ضرما على البائع. خب شو رأيكم؟ نعم، يقول الشيخ، يقول لكن شنو؟ ظاهر النص يوهم خلاف ما ذكرنا، احنا ايش قلنا؟ لو اشترى ما يفسد من يومه فان جاء بالثمن ما بينه وبين الليل فلا بيع له، مو شلو لا. بعد ذلك ماذا؟ ذكر على أنه في يومه أو في يوم أو يومين. الشيخ يقول أنه التحديد باليوم واليومين هنا لا يمكن التمسك به. رح أقرأ عبارة، رح أقرأ المرسلة حمزة أبي حمزة البطائني. الإمام يصرح فيه إلى الليل، إن لم يأتي بالثمن فلا بيع له. إلى الليل، فإن لم يأتي بالثمن فلا بيع له. الشيخ يقول هذا الظاهر، هذا الناس، ظاهر الناس لا يريد أن يقول ماذا؟ لا يريد أن يقول إلى الليل، يعني متى إلى الليل؟ راح نبحث هذا في الأصول، أنه مفهوم الغاية هل المغية يدخل، ها الغاية تدخل في حكم المغية أو لا تدخل في حكم المغية؟ حكم المغية شنو؟ حكم المغية أن البيع لازم، لازم إلى متى؟ إلى الليل. الليل أيضا البيع لازم أو البيع يسقط أو يجوز أو يثبت الخيار في أول آنات الليل؟ شنو المراد؟ الظاهر، الظاهر أن المراد ماذا؟ في أول أزمنة الليل لابد البيع شي يصير؟ يصير جائز، يسقط اللزوم من أول آنات الليل. يقول لكن ظاهر النص يوهم خلاف ما ذكرنا، لأن الموضوع فيه ما يفسد من يومه، والحكم فيه بثبوت الخيار من أول الليل، فيكون الخيار في أول أزمنة الفساد. ليش؟ ومن المعلوم أن الخيار حينئذ لا يجدي للبائع شيئا، يعني إذا كان شيء يفسد، إذا كان شيء يفسد في اليوم، يوم يعني النهار إخواني، اليوم يعني النهار، يفسد من يومه، يعني الساعة 5 يفسد، فأنت تقول لي يا راح يثبت لك الخيار ساعة 6، أكو فائدة بعد الخيار هذا؟ لا فائدة من هذا الخيار، لأن الخيار يكون له فائدة عندما يكون المبيع شنو؟ قابلا لي، قابلا لبيعه مرة أخرى، قابل الانتفاع منه. أما لو يفسد فلا يكون ماذا؟ فلا يكون للخيار أي فائدة. والحكم فيه بثبوت الخيار من أول الليل، فيكون الخيار في أول أزمنة الفساد. ومن المعلوم، هذا ما يفيدنا، ومن المعلوم أن الخيار حينئذ لا يجدي للبائع، لكن المراد من اليوم اليوم وليله، فالمعنى أنه لا يبقى على صفة الصلاح أزيد من يوم بليلته، فيكون المفسد له شنو؟ ها لا مجرد يقول أنه إحنا لازم نفسر على أن ما يفسد ليومه، يعني ما يفسد ليومه وليلته. كلمة يومه ليس خصوص النهار، وإنما 24 ساعة، أن هذا المبيع ليبات، إذا يبيت فهو يفسد، فأنا في أول الليل يثبت لي الخيار. ليش؟ لأن بإمكاني أن أتصرف فيه في الوقت المتبقي قبل فساده، قبل فساده. فإذا فسخ البائع أول الليل يمكن أن ينتفع به لو لا؟ فإذا فسخ البائع أول الليل أمكن له الانتفاع به وببدله. ولأجل ذلك، يعني لهذا النكتة، لهذه الحيثية، عبر الشهيد الأول في الدروس عن هذا الخيار بخيار ما يفسده المبيت، مو ما يفسده يومه أو ليومه، وأنه ثابت عند دخول الليل، وأنه منه أنه وأن الخيار يثبت عند دخول الليل، فيكون الخيار له ماذا؟ فيكون ثبوت الخيار له فائدة وله منفعة. وعدنا شاهد آخر أيضا، وفي معقد إجماع الغنية أن على البائع الصبر يوما ثم هو بالخيار. الصبر يوما يعني النهار، وهو محكي الوسيلة أن خيار الفواكه للبائع، فإذا مر على المبيع يوم ولم يقبض المبتاع، يعني لم يقبض المشتري، كان البايع بالخيار، ونحوها عبارات جامع الشرائع. نعم، عبارات بعض الأصحاب أكو شنو مشكلة، رح نأتي يوم غد نذكر عبارات الأصحاب الآخرين أن هناك فيه خلل. هذا المفهوم احنا فهمناه، ما يفسد ليومه، عشان صار ما يفسد ليومه مولانا، ما يفسد لنهاره، ولكن له مجال أن شنو، له مجال أن يبقى، عفوا، ما يفسد ليومه لا يعني أنه ما يفسد لنهاره، وإنما ما يفسد ليومه وليلته. فإذا كان هكذا فثبوت الخيار في أول الليل يجعل للبايع فائدة لثبوت هذا الخيار، ولكن عبارات الأعلام تفيد هذا المعنى أو لا سيأتي بيانه، والحمد لله رب العالمين.